بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين. في هذا اليوم ايها الاحباء نحتفل بحسب السنكسار بانعقاد المجمع المسكوني الاول في نيقية. وهذا المجمع الاول في تاريخ الكنيسه بعد مجمع الاباء الرسل عقد لكي ما يناقش بعض المشكلات الإيمانية التي ظهرت بين الناس. وكان عقد هذا المجمع حدث ضخم في تاريخ الكنيسة، الكنيسة الجامعة على مستوى العالم. كان أولا في زمن الرسل مجمع الرسل عندما انعقد لكي ما يناقش مشكلة التهود، إن الإنسان اللي غير لم يعرف المسيح، الإنسان الأممي علشان يعرف المسيح يبقى مسيحي على طول ولا لازم يعدي على الحياة اليهودية، عشان كده سميت مشكلة التهود. واجتمع الرسل بنفس واحدة وروح واحدة وأطلقوا نداء وعلموا الكنيسة الأولى أنه يمكن قبول الإنسان في المسيحية مباشرة، بس يتحفظ من بعض الخطايا التي كانت مشهورة في ذلك الزمان، الدم والمخنوق والزنا. ثم بدأت الكنيسة تعيش حياتها وتمتد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وكان وجود الإمبراطورية الرومانية في ذلك الزمان أنها لها مساحات واسعة في العالم كله. وفي عام 313 ميلادية أصدر الملك قسطنطين منشور ميلان، وهذا المنشور سمي منشور التسامح الديني. وكان هذا المنشور في التاريخ باعتبار أن المسيحية إحدى ديانات الإمبراطورية الرومانية. ولكن مع هذا التاريخ بدأت تظهر بوادر هرطقة شديدة في الأسكندرية، هرطقة أريوس. وهذه الهرطقة تكلمت عن لاهوت السيد المسيح، وانعقد المجمع في نيقية بحضور 318 من الآباء والآباء الأساقفة وقادة كنائس العالم كله، وانعقدوا في نيقية لكي ما يناقشوا هذه الهرطقة ويدحضوها ويعلنوا الإيمان المستقيم. حضر المجمع من كنيستنا البابا رقم 19 البابا ألكسندروس، وكان بصحبته الشماس أثناسيوس النشيط والذكي والشخص الذي اعتمد عليه كثيرا في إصدار المجمع لقانون الإيمان. أنا عايز أكلمك النهاردة بمناسبة هذا المجمع، أكلمك عن الإيمان. الإيمان قانون، والإيمان قوة، والإيمان حياة. الإيمان قانون وضعه الآباء وحددوه بصيغ قانونية محددة. وعندما نقول قانون نقصد إنه عباراته لا تحتمل اللبس، ولا تحتمل معنى أو معنيين، ولا تحتمل التشكيك. هي عبارات محددة جامعة وشاملة، وكلها عبارات مأخوذة من الكتاب المقدس. وصار قانون الإيمان هو علامة التعارف بين كنائس العالم أجمع، فالكنيسة التي تصلي قانون الإيمان هي كنيسة مسيحية، أما الذي لا يصلي قانون الإيمان فلا تعتبر كنيسة مسيحية، مثل شهود يهوى أو الأدفانتست أو ما يشبهه. فالإيمان قانون، وتلاحظوا وياي إن إحنا عندما نرتل قانون الإيمان نصليه ونحن وقوف. الأمر اللي بنصليه وإحنا واقفين يبقى عبادة وصلاة، واللي بنسمعه وإحنا قاعدين بيبقى تعليم وتوجيه. فقانون الإيمان هو قطعة صلاة أولا وأخيرا، نردد في مناسبتنا كما في القداس الإلهي. والقانون القانون المحدد هو حفظ الإيمان في هذه الصيغة القانونية، وانعقد بعديه مجمع القسطنطينية ومجمع أفسس وكملوا بقية التعبيرات الإيمانية والمصطلحات، وصار قانون الإيمان بهذه الصياغة اللي احنا بنصليه باستمرار. استكمل بالحديث عن الروح القدس، واستكمل بوضع مقدمة على لأمنا العذراء مريم والدة الإله. وصار القانون محفوظ من القرن الرابع الميلادي، وصار بهذه الصورة حتى يومنا هذا وإلى نهاية الزمان. فالإيمان قانون، وقانون عقيدة وصلاة، والإيمان بيحدد الهوية بتاعتك، أنك إنسان مسيحي قبطي أرثوذكسي. الأمر الثاني أن الإيمان قوة. الإيمان قوة في حياة الإنسان، ومنحها الله للإنسان لكما يعرف كيف يعيش. الإيمان قوة، وقوة الإيمان مستمدة من قوة الخلاص الذي تممه السيد المسيح على الصليب. فنحن من خلال الصليب نأخذ قوة لحياة الإنسان. هذه القوة أولا قوة الخلاص كانت لمغفرة الخطايا، ولكي ما يرفع على الإنسان عن الإنسان الخطية التي هي مرض الروح، ويرفع الله بصليبه وبدمه وبفدائه وبقيامته يرفع ويمنح الإنسان هذه القوة، قوة للإنسان. وإلا قولوا معي كيف صمد الشهداء في كل هذه العصور إلا بقوة الإيمان، وكيف صمد النساك في البراري الكثيرة إلا بقوة الإيمان، وكيف تحمل أناس كثيرون حياتهم وضيقات الحياة تحملوها بقوة الإيمان. بل وصار هذه القوة صارت هذه القوة رفيق لحياة الإنسان. في نهاية إنجيل معلمنا متى البشير يقول الوعد الإلهي: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. هذه القوة التي ترافق حياة الإنسان فينا. والإيمان قوة كما يعبر عنه بولس الرسول في عبرانيين 11: الإيقان بأمور لا ترى. فكأن بهذه القوة، قوة الله الحاضر في وسطنا، يصنع أمورا كثيرا إحنا مش شايفينها، إحنا مش قادرين بعنينا، عنينا محدودة في رؤيتها، ولكن الله يصنع من خلال هذا الإيمان أعمال عظيمة نسميها قوة الله في حياتنا. اقرأوا معي معجزات السيد المسيح، واقرأوا معي العبارات والمقابلات التي قابلها السيد المسيح مع أناس كثيرين. تذكروا معي المرأة السامرية كيف قابلت المسيح، وكيف كانت في بداية المقابلة، وكيف تحولت في نهاية المقابلة. تذكروا معي نيقوديموس، تذكروا معي زكا، تذكروا معي وهذه المقابلة القصيرة، ولكن قوة الله التي تحول الإنسان. اللص اليمين كيف هو على عود الصليب بعد أن قضى حياته كلها لصا بعيدا، تكون النتيجة أنه على الصليب يقول هذه الكلمات الخالدة: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. وتكون النتيجة أنه ينال الجائزة الكبرى اليوم تكون معي في الفردوس. هذه قوة إيمان. هو شاهد المسيح في ضعفه وعلى الصليب، ولكن كان متيقنا أن هذا المسيح المصلوب على الصليب يستطيع أن يفتح أمامه باب جديد، فصار له نصيب في الفردوس. الإيمان قانون، والإيمان قوة، والإيمان حياة، هو حياتنا اليومية، هو الحياة اللي بنمارسها في البيت، في الشغل، في الخدمة، في الكنيسة، في تاريخ المجتمع اللي احنا عايشين فيه. المجتمع مش مجتمعنا في مصر بس، مجتمع العالم كله، المجتمع الإنساني. لا تنسوا أن الله ضابط الكل، كل شيء ربنا بيرتبه بإيده، وما زال الله هو سيد التاريخ، هو يقود حياة البشر من يوم إلى يوم، وهو يقود حياتك بصفة خاصة، يقود حياتك من يوم ليوم ومن سنة لسنة والعمر من مرحلة لمرحلة. الإيمان حياة. أولا هذه الحياة نؤمن فيها أن الله موجود وأنه حاضر، ودايما لما بنيجي نصلي بنرفع عينينا للسماء كده ونقول أبانا الذي في السماوات، أنت حاضر معانا، أنت موجود ويانا، أنت ناظر إلينا. تاني حاجة إن الله في حياة، الإيمان كحياة، إن الله موجود وحاضر ولكنه أيضا عامل، يعمل. ربنا مش خلق الدنيا وسابها، ربنا خلق الدنيا وابتدى يرعاها باليوم أو بالثانية، إنجاز التعبير، يرعى الكواكب والأقمار والشموس، ويرعى كوكبنا، ويرعى حياة البشر وحياة النبات وحياة الحيوانات، ويرعى أيضا الطبيعة بكل مفرداتها. هو حاضر وفاعل، بيشتغل، ربنا بيشتغل. ويا بخت اللي فينا الذي يرى يد الله التي تعمل، يا بخته. مش كل الناس عندهم الحكاية دي، في ناس كده الدنيا واخداهم فلا يرى يد الله التي تعمل. والله الحاضر والموجود والذي يعمل، هو يعمل بكفاءة وبقوة في حياة الإنسان. ولذلك من أفضل الفضائل التي يمكن أن نعيش فيها ما نسميه يا إخوتي بحياة التسليم. حياة التسليم، أنا في إيدك يا رب وكل اللي بتعمله حلو. وده الاختبار اللي قاله القديس بولس الرسول وكلكم بتحبوه، كل الأشياء تعمل معا للخير. ليه؟ لأن كل هذه الأشياء في يد الله، فهو يستخدمها لعمل الخير. كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فصارت وظيفتي لكي ما أتمتع أن يكون الإيمان حياة، أنني أحب الله، أحبه من قلبي ومن فكري ومن قدرتي ومن نفسي وبكل كياني. إن نجحت في هذا الاختبار الحياتي ستشعر بيد الله القوية التي تدبر حياة الإنسان في كل صغيرة وكبيرة. عمر ما يجي عندك التذمر، ولا يعني أنا متضايق، ولا يعني مش عاجبني الحال، ولا يعني الأمور دي مش على هواية. سوف تجد كل شيء رائع أمامك، لأنه من يد الله الذي يدبر الأمور. ولا تنسوا هذا القانون، بنسميه قانون رومية 8:28، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. الإيمان حياة. أنت الأب والأم اللي في البيت اللي بيربوا أولادهم، ما أروع أن تربيه بالإيمان وتجعل الإيمان حياته. العالم اليوم يغزوه الحياة المادية، الحياة بقى اللي احنا عايشين فيها والحياة التكنولوجية اللي احنا موجودين فيها، اللي بتفقد الإنسان إنسانيته. شطرتك انك تربي بيتك، ولادك وبناتك بالإيمان، انك تعيش بالإيمان، انك تتمتع بحياة الإيمان في مفردات حياتك الصغيرة، وسوف تجد أن يد الله تعمل معك الكثير والكثير، وتبقى دايما كده عندك الشعور الجميل اللي بيسموه شعور الرضا. شعور الرضا. في مرة من المرات، قصة من القصص اللطيفة، قصص الأطفال اللطيفة، كانت سيدة عجوز أرملة تعيش مع ابنها في كوخ صغير، والكوخ ده هو له باب لكن ما له سقف. ففي دخلة شتاء زي كده ابتدت الزوابع والأمطار، فالست دي خافت على ابنها الصغير ده، فخلعت الباب وحطته على السقف عشان يحمي الكوخ. فالولد بكل بساطة وبكل إيمان راح له وقال لها: ماما، أمال الناس اللي ما عندهمش باب هيعملوا إيه في الشتاء ده؟ هي استخدمت الباب عشان يمنع المطر والهواء والزوابع من السقف. الحياة الإيمانية. قصة أخرى من قصص الأطفال، عندما كادت تتعرض سفينة للغرق، سفينة ركاب، كل الناس خافوا فطلعوا من الأدوار السفلى وطلعوا على السطح علشان السفينة تغرق، ما عدا بنت صغيرة عمالة تجري وتلعب وتنط الحبل وما هي شممها حاجة. فالناس الكبار في قلق والصغيرة في هدوء وسلام، فقالوا لها: هو انت مش خايفة؟ ردت رد جميل قوي وقالت لهم: لا مش خايفة. قالوا لها: ليه مش خايفة؟ قالت لهم: عشان بابا هو اللي بيسوق السفينة، مش خايفة. فمن يقود سفينة حياتك هو مسيحك، فلا تدع للخوف مكانا في قلبك ولا تدع للتذمر. ويا بخت الذي يرى الحياة جميلة. والقديس أوسطينوس في أحد أقواله قال: الحياة حلوة. الحياة دي نعمة من عند ربنا بيدهنها، بيتمتع بها الإنسان كل يوم. ويا بختك لو كانت عينيك بتلقط الحاجات الحلوة مهما كانت صغيرة، تلقط الحاجات الحلوة في أي إنسان وفي أي مكان وفي أي مجتمع، تلقط الحاجات الحلوة. في واحد للأسف لا يرى إلا الأمور أو النقط السوداء ولا يتحدث إلا عنها، ويترك أعمال الله الكثيرة الكبيرة اللي موجودة في حياته. الإيمان حياة، وإيمانك بحياتك يعطيك أيضا الهوية بتاعتك. أنت إنسان قبطي نشأت على أرض مصر، وإيمانك الإيمان اللي استلمناه من كل الأجيال التي سبقتنا كوديعة إيمانية مستقيمة، استلمت الإيمان الأرثوذكسي فصرت تنتمي إلى هذا الإيمان وإلى هذه الهوية. الإيمان يا إخوتي هو قانون نصليه، وهو قوة نعيش بها، وهو حياة نمارسها كل يوم في حياتنا. كلامك لازم يكون كلام إيماني، حديثك مع أولادك وبناتك حديث إيماني، المشكلات اللي بتواجهها في حياتك لازم تنظر إليها بعين الإيمان، المواقف، الخدمة اللي بتخدمها، المستقبل بتاعك تنظر إليه بعين الإيمان. نحن نفرح في هذا اليوم بتدشين هذه الكنيسة القديمة والكنيسة المقدسة. يفرح معنا كل الأباء الأحباء الأحبار الأجلاء المطارنة والأساقفة والأباء الكهنة وكل الحضور معنا. نفرح بهذا التدشين ونفرح بوجودنا في هذه الكنيسة. وإذا كان الله سمح ووضع علينا وعلى ضعفنا خدمة الكنيسة في هذا اليوم منذ 8 سنوات في يوم 18 نوفمبر سنة 2012، ولكننا نرى أن يد الله التي تعمل وتعمل بقوة في الكنيسة من خلال كل أباء. هو وضع علينا حمل هذه المسؤولية منذ 8 سنوات في يوم 18، وبنعمة المسيح صرنا في عداد الأباء البطاركة رقم 118، والنهاردة بنحتفل أيضا بالمجمع المسكوني اللي حضروا 318 من الأباء وقادة الكنائس. وعندما ينظر الإنسان إلى أعمال الله يجدها كثيرة جدا لا يمكن أن تعد ولا تحصى، الأعمال سواء صغيرة أو كبيرة. ولكنها يد الله التي تعمل. والله يعمل بالأكثر في كنيستنا من خلال الوحدانية والجماعية. الله لا يعمل بفرد أبدا، الله لا يعمل بإنسان فقط، الله يعمل بالوحدانية التي يراها وبالجماعية التي يشترك فيها كل الأباء الأحباء. بلا شك كل إنسان يختلف عن الآخر، كل إنسان الله أعطاه مواهب وأعطاه نعم وأعطاه مهارات كثيرة، ومجموع هذه المهارات وهذه النعم يعمل بها الله ويعمل فيها ويعطي نمو وثمر في حياة الكنيسة. إحنا أمام الله وفي هذه المناسبات لا نملك إلا أن نشكره، نشكره على نعمه وعطاياه، وأنه أتى بنا إلى هذه الساعة، وأنه يستخدمنا جميعا كأباء في خدمة الكنيسة في هذا الجيل، ويعطينا أن نفرح بعمله وبيده الممدودة باستمرار، يعطينا مسيحنا دائما أن نمجده في حياتنا ويفرح قلوبكم دائما. والحياة الكنيسة برغم أنها قديمة قوي لكن جميلة جدا، الكنيسة هنا والكنيسة الأثرية الصغيرة، وفيها فعلا يعني روح القديسين. طبعا الصلوات اللي اترفعت من القرن الخامس في هذه المنطقة وعبر الأجيال بقت حتى الجدران مشبعة، حتى السقف، حتى الطوب القديم ده صار مشبع بهذه الصلوات. ولذلك هذه مواضع مقدسة، ونسمي منطقة مصر الجديدة أورشليم الثانية، هي مواضع مقدسة بالحقيقة، ليعطينا مسيحنا كل هذه البركات. وأحفظكم في اسمه القدوس لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. المسند لسيدنا